الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أولا نحمد الله الذي يسر لنا أداء هذه الفريضة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ثانيا لما رأيت هذا المسجد في هذه القرية تذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قيل أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل ماسك على عنان فرسه كلما سمع هيعة أسرع في سبيل الله. قالوا ثم من على إثره يا رسول الله؟ أي من بعد هذا المجاهد في الفضل؟ قال رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فهذا الحديث حديث عظيم، والذي نريده الفقرة الثانية من هذا الحديث، فمن على إثره؟ قال رجل في شعب من الشعاب، عبد من عباد الله في شعب من أرض الله يعبد الله، هذا هو الأمر الأول ليحصل على هذه الفضيلة، يعبد الله ويدع الناس من شره. فلو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا أن الإسلام كله ينقسم إلى قسمين: فعل أمر وتركنا. فهذا هو الدين، أمرنا الله أن نفعل كذا ونهانا أن لا نفعل كذا. فتحقيق العبادة وفعل الأمر في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبد الله. والأمر الثاني الذي هو ترك النهي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدع الناس من شره. فإذا حققنا هذين الأمرين أفلحنا بإذن الله عز وجل. كنا في المدن أو في البوادي، كنا في رؤوس الجبال أو في بطون الأودية، كنا مع قلة أو مع كثرة، أينما كنا إذا اهتمينا بهذين الأمرين أفلحنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعبد الله ويدع الناس من شره. نظير هذا قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد جاءنا وآتانا بفعل الأمر من كل أمور الإسلام، ونهانا عن فعل المحذور وعن فعل المعصية. فمن حقق هذين الأمرين فاز بإذن الله سبحانه. فلو أن الإنسان حافظ على طاعة الله بما يستطيع وأقبل على شأنه وترك الناس من شره سيحصل له خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. فقضية الشر الذي يحصل للناس من بعضهم البعض أمره خطير على الفرد نفسه وعلى مجتمعه. فلو أن الإنسان حافظ على جوارحه واستخدمها في طاعة الله، فإذا قالت له نفسه وقال له شيطانه يؤذي أحدا من خلق الله يتوقف ويحتجز عن هذا الفعل، لحصل من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ولذلك بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات كمال الإسلام عند الشخص ومن علامات قوة الدين أن المسلم ما يؤذي غيره. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذا هو كامل الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده ومن كل جوارحه. ونظير هذا ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح عنه أنه قال: ألا أخبركم بخياركم من شراركم؟ يعني هل تريدون أن أعرفكم الأخيار منكم والأشرار؟ فإذا رأيتم من يتصف بهذه الأوصاف تعرفون أنه من الخيرين، وإذا رأيتم من يتصف بالصفات الأخرى تعرفون أنه من الأشرار. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. هذا هو خير الناس، إذا رآها المسلمون يرجون منه الخير، إما بابتسامة أو بعطاء أو بإدخال سرور، فخيره مرجو والمسلمون يرجو هذا الخير منه ويأمنون من شره. فالمسلم القوي والمؤمن القوي حتى وإن ظلم وهو قادر على أن ينفذ ويعتدي على من ظلمه ربما عفا وتجاوز، لأن الناس يسلمون من شره وما يرون منه إلا الخير، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء. هذا هو خير الناس، اتصف بهذه الصفات وأبشر بالخير. قال: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فبعض الناس هكذا لا تأمن عليه ولا ترجو منه الخير، وإذا رأيته تشاءمت، وإذا حل بجانبك أتعبك. هذا حال. فكم من جار ترك جاره بيته بسبب أذية هذا الجار. وقد ذكروا أن رجلا أراد أن يبيع داره وهو في مكان عظيم ومكان طيب، فلاموه الناس: لماذا تبيع دارك؟ ولماذا ولماذا؟ كثرت عليه الأسئلة. فأجابهم بقوله: يلومونني. وباعه أيضا برخص وبثمن بخس، فأجاب عليهم بقوله: يلومونني، أن بعت بالرخص دارية وما علموا جار هناك ينغص. يلومونني أن بعت بالرخص دارية، أن بعت بالرخص دارية وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملامة عني، فبالجار قد تعلو الديار وترخص. فماذا تعمل بدار بجانبه جار سوء؟ وأحدهم كان مجاور لعالم من العلماء، فأراد أن يبيع داره فعرضه بقيمته التي يستحقها كما يقال بسعر الزمان والمكان، وأضاف على هذه القيمة مثلها، قال: من أراد جاري يأتيني بكذا وكذا. قالوا: هذه أثمان مضاعفة يا فلان. قال: بعتكم جاري وداري، بعتكم الدار مع الجار. فعلم أحد المحسنين هذه الكلمة فقال: لماذا بعت تريد أن تبيع دار؟ قال: اضطررت لكذا وكذا دينار. قال: هي لك وابق في داري. فهذا مما يفسر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سمعناه آنفا في شعب من الشعاب: يعبد الله ويدع الناس من شره. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معناه: من قال أو من شهد جيرانه بأنه محسن فهو محسن، ومن شهد بأنه مسيء فهو مسيء. ولما مرت تلك الجنازة على الصحابة ذكروا أنه من أهل الجنة وأن أعماله طيبة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. ولما مرت أخرى ذكروا أن هذا من أهل النار وأنه مدبر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. فقالوا: ما وجبت؟ فأخبرهم أنهم شهدوا على ذلك أنه من أهل الجنة فدخل، وشهدوا على ذلك أنه من أهل النار فهو من أهل النار. فأعمال الخير تنفعك دنيا وأخرى، ما أن تغيب من قريتك وتفارق أهل قريتك ودارك وأنت من الطيبين إلا ويتألمون عليك، وإذا عدت فرحوا. لكن إذا كنت من المسيئين المؤذين، لا، الله يتخلصون منك أسبوع، إذا معك عمل أسبوع نعمة، لأنهم يتخلصون منك ومن شر هذا الذي غادر من عندهم. فننتبه، نحاول أن نكون من أهل الخير الذين يفعلون الأمر ويتركون النهي، لا نؤذي أحد، حتى الملائكة لا نؤذيهم. قد يقول واحد: إنه الملائكة يتأذون منا. يتأذون، وأخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بهذا: إذا أكل أحدكم البصل أو الكراث أو الثوم فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته. لما يا رسول الله؟ قال: فإن الملائكة يتأذون. ها، ما بعدها؟ مما يتأذى منه بنو آدم. فحافظ على ملائكة الله، لا تؤذيهم، وإياك أن تعصي الله، لأنك ستؤذي ملائكة الله، ستؤذي ملائكة الله. فأولا تؤذيهم لأنهم يغضبون على العاصي ويكرهون المعاصي، وأنت تؤذيهم بمعصيتك، وتؤذي الذي يكتبون، فهم ما يحبون أن يكتبوا معاصي إلا أن الله أمرهم بهذا. فإذا فعلنا الطاعة أرتاح منا حتى الملائكة وصاحبونا. فقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من خرج في طاعة الله يتبعه ملك برايته، يتبعه ملك برايته حتى يرجع، ومن خرج في معصية الله يتبعه شيطان، يتبعه شيطان حتى يرجع. فنصاحب ملائكة الله ونصاحب أولياء الله ونكون من الأخيار، لا نؤذي أحد، نحاول، هذا الأذى يفتح علينا باب شر. كن بردا وسلاما على المسلمين جميعا، كن بردا وسلاما على الأرض وأهل الأرض وعلى نفسك أنت. فمن أحب الخير للناس أعطاه الله الخير، ومن أحب الشر للناس يجازى من جنس عمل، أو ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ماذا؟ ما يحبه لنفسه. انظر، هذا إيمان عظيم. هل أنت تحب أن يتكلم الناس فيك؟ يقولون أنت وأنت ويذمونك ويغتابونك، ما تحب هذا؟ أحد منا يحب أن يغتابه الناس؟ الجواب لا بالإجماع، أنا أجوب عليكم لا بالإجماع. أتحب أن يتكلم الناس في زوجتك، في أمك، في ولدك، في عرضك؟ الجواب لا. فلماذا نحن نتكلم في الناس والشعور هو نفس الشعور؟ تأمل، لما جاء شاب إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اسمع الآن ماذا سأقول لك، ماذا طلب من رسول الله؟ قال يا رسول الله، والصحابة مجتمعون عند الرسول، قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الصحابة انتهروا، يقول هذا الكلام أمام رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أمرهم أن يهدأوا وقال له تعال اقرب. فلما وصل عنده وجه له أسئلة بالمقارنة، يعني إذا وافقت على هذه الأسئلة نأذن لك. أترضاه؟ هذا السؤال الأول. أترضاه هو ليس معنى أنه لو وافق سيأذن له صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إنما ذكرناها من باب المقارنة. لا يفهم فاهم أنه لو وافق سيحصل الإذن، فالزنا محرم وكبيرة وجريمة في الإسلام. ثم قدم له السؤال الأول، أترضاه لأمك؟ الشاب تمعر وجهه، كيف هذا السؤال؟ لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا سؤال، هذه جرعة يخرج الله عز وجل ما في قلبه بإذن الله. سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم طبيب يعالج القلوب. أترضاه لأمك؟ لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. ها بدأ يكره، لأنه ما يريده في عرضه أصلا. السؤال الثاني، أترضاه لأختك؟ لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وبدأ يعدد المحارم وهو يقول لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال والناس؟ لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والناس لا يرضونه، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فدعا له بعد أن وضع يده على صدره فخرج وهو يقول دخلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما من شيء أحب إلى قلبي من الزنا، فخرجت وما من شيء في الأرض أبغض إلى قلبي من الزنا. فننتبه، الناس بشر مثلنا، لا نختابهم، ما شأننا وشأنهم، ما لنا ولهم، ننتبه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار، هانتبه، هذه إرشادات لدخول الجنة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الأمر الأول. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قبل أن تكلم الناس أو تتكلم في الناس أو تتعامل مع الناس، قف مع نفسك وقل لو هذا الكلام الذي سأخرجه أو الفعل الذي سأفعله توجه لي، هل سأرضاه؟ إذا كنت سترضاه تكلم به وافعله، إذا قلبك لم يرضاه لا تفعل. وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذن لو تمسكنا بهذا الأمر لرأينا خيرا عظيم. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا يا رسول الله، فلانة من النساء تصوم وتصلي، كثيرة الصيام والصلاة، أي تصلي الفرائض وفوقها تتنفل طوال الليل والنهار، وتصوم رمضان وغيره، اسمع، معها مرض بجانب هذه العبادة، هذا خير، ولكنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. كثيرة الصيام والصلاة، يسأل يا رسول الله وفلانة قليلة الصلاة والصيام، أي ما عندها إلا الفرائض ولكنها ما تؤذي جيرانها، تعمل الفرائض ووقفت عند حدود الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في الجنة. لماذا الأولى في النار وهي كثيرة الصلاة والصيام؟ لماذا؟ لأنها أصلا تجمع حسنات وتوزعها، تجمع حسنات وتوزعها. وما أكثر هذا عند النساء، وقد كثر حتى عندنا نحن إلا من رحم الله. ما أكثر هذا عند النساء؟ ربما تجلس مع أختها وتبدأ القرية من أول بيت إلى آخر بيت، وفلانة طلعت وفلانة نزلت وفلانة قصيرة وفلانة طويلة وفلانة وفلانة شغل، هاو تنتقل إلى الثانية، وفلانة قلش ولا تقولي لحد، حصل كذا، فعلت كذا، طلعت كذا، طلعوا نزلوا، ما شأننا وشأن الناس؟ نوزع لهم الحسنات، إذا معنا حسنات يعلم الله معنا حسنات أو ما معنا، فإذا معنا قليل نوزع الحسنات للناس. فلنحافظ على حسناتنا رجال ونساء، نحافظ على الحسنات. تؤذي جيرانها، وتنتبه المرأة أن تؤذي زوجها، تنتبه لا تؤذي، تحاول أن تسعده، تحاول أن تدخل عليه السرور، فإن المرأة إذا آذت زوجها يخشى عليها من العذاب. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن هذا الأمر العظيم، قال كما في حديث ابن عباس الصحيحين: اطلعت على النار، أي أطلعه الله، فرأيت أكثر أهلها النساء، سأل الله السلامة لنا ولكم ولنسائنا ونسائكم، فرأيت أكثر أهلها النساء. قامت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ يعني لماذا أكثر أهل النار؟ قال: لا، ما هن كافرات، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، من هو العشير؟ الزوج. قال: لو أنفقت إلى إحداهن الدهر، الدهر وأنت تحسن إليها، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. لنا قرابة 20 سنة في إحسان وخير، وقد تعبت، وهذا تغرب، وهذا تحمل البلوك، وهذا قطع الحطب، وهذا شغال في مزرعته ليل نهار من أجل نأكل ونشرب ونفعل المسكن، ولو كنت عازبا ما اشتغلت هكذا. هذا كله ينتهي في موقف، في موقف واحد ينتهي. وأين الصبر من المرأة على زوجها؟ وأين الصبر من الزوج على زوجته؟ وأين التعاون الأسري؟ فنكون أسرة واحدة، نكون أسرة واحدة، واحدة بمعنى كالجسد الواحد. المرأة تحب زوجها وتغض الطرف عن الغلطات إلا ما كانت من الشرع تنصحه بلين ورفق، والرجل يحب زوجته ويحسن إليها ولا يؤذيها. فأذية الجيران وأذية المسلمين وأذية الأهل مشكلة تضيع علينا الحسنات. إذن انظر، لو سلمنا من هذا الباب وهو أذية الناس، إذا أحسننا إلى الناس فلنبشر بالخير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال له جيرانه إنه محسن فهو محسن. شهدوا لك جيرانك أنك محسن، محسن، وإذا شهدوا أنك مسيء أنت مسيء. شاهدنا يا أيها الآباء والإخوة، والله إنها نعمة عظيمة أنكم في هذه القرية، لكن مع التفقه في دين الله بقدر الاستطاعة، ومع عبادة الله، وكف الأذى عن الناس. نحاول هذا اللسان أن نشغله، لكن في ذكر الله. شوف هذا اللسان متعب، هذا اللسان قطعة صغيرة، أصغر عضو في جسم الإنسان، الرأس كبير واليد كبيرة والرجل انظر، لكن هذا اللسان صغير، لكن في باب الخير والشر له أمر عجيب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد؟ قال إن الأعضاء تصبح كل إن الأعضاء تصبح كل يوم كل يوم تكفر اللسان أي تعاتبه وتلومه تقول له اتق الله اتق الله إنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا ما لنا ولا الناس يستر الله خلقه ويحفظ الله خلقه وأنا وأنت نحفظ أنفسنا ولا نتكلم في أحد فهيا من هذه اللحظة الحاضرون والمستمعون جميعا كلنا نطبق هذا الخير العظيم لا نتكلم في أحد المرأة لا تتكلم في النساء الرجل لا يتكلم في الناس إلا بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ونشغل هذا اللسان في طاعة الله انظر لو سبحنا كم لنا بكل تسبيحة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن تعد له بكل تسبيحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 تسبيحات ب100 حسنة أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة قالوا وكيف يكسب 1000 حسنة قال يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يكتب الله له 1000 حسنة الحسنة 10 أمثال نقرأ سورة الفاتحة نقرأ القرآن نحاول أن نجتمع في الصلوات ما استطعنا إذا قد كنا في القرية نصلي في المسجد ما ضرنا يا أخي 5 صلوات إن لو قدر الله عز وجل وما التقى موسى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرض الله عليه 50 صلاة ونزل لنا بها كيف سنعمل ما ينتهي المؤذن من الأذان لو يؤذن مرة ثانية 50 صلاة قسمها على 24 ساعة واصل وإحنا في المسجد عبادة لله لكن كيف سنعمل لكن قد رحم الله عباده من هذه الأمة وهيأ الله عز وجل موسى كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان سبب وعاد بين موسى وبين ربه حتى كانت 5 فلما كانت 5 قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإني قد عالجت بني إسرائيل أكثر مما عالجت فقال إني قد استحييت من ربي فجاء لنا ب5 صلوات فقط 5 صلوات ليش ما نصلي في المسجد أيش الذي يشغلنا إلا إذا كنا أصحاب عذاب من كان صاحب عذر معذور مريض ما تستطيع تقوم وإلا كان الصحابة يهادى الرجل بين الرجلين حتى يصل إلى الصف معك عذر شرعي معناه جاء به الشرع لأن الأعذار عندنا كثيرة بعضنا قد يكون معه علاق يقات وخزن من بعد صلاة الظهر هذا عنده عذر شرعي في اليمن هذا عذر شرعي لأن نحن من المخزنين هذا ما هو عذر شرعي من قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجمع ونقصر إذا كنا من المخزنين لا قال إذا سافرنا الله يقول إذا سافرنا والرسول يقول إذا سافرنا نقصر ونجمع إذا احتجنا فبعضهم طوال عمره هذا المصلي يجمع جمع تخزين ولا أعرف في أي كتاب من كتب الفقه جاء جمع التخزين ما رأيهم قد وجدتوا كتابا من كتب الفقه يبوبون باب جمع التخزين ويذكرون إذا كنت في اليمن وأنت من المخزنين لأنهم ما يخزنوا الله في اليمن والحبشة يعني في جمع لك جمع تخزين هذا ما هو موجود فعلينا أن ننتبه 5 صلوات في اليوم والليلة توحيد لله عز وجل توكل عليه رغبة فيه ورهبة منه رجاء وخوف منه سبحانه وعبادة لله عز وجل ونكف شرنا عن الناس ونبشر بالخير هذا هو الإسلام أركان الإيمان أركان الإسلام أركان الإحسان وحافظ عليه لا توزع للجيران تصلي وتوزع وتصوم وتوزع بعضهم يذهب مكة ويرجع ما يخرج من مكة إلى هنا إلا وقد كمل الحج ربما قد وزع في الطريق بعضهم في الحرم هو شغال في الحرم هو شغال يغتاب أهل قريته ويغتاب أهل بلده ويغتاب ربما يغتاب أباه وأمه وإيش دخلنا ويفسد فسادا عريضا فيا أيها الآباء الكرام ويا أيها الإخوة علينا أن ننتبه نحن مسافرون يكاد أن نصل ملك الموت سينزل لنا في أي لحظة وسينزل لنا فجأة، هل تعرفون أحد أنذره ملك الموت؟ يعني مر عليه من البيت وقال هيا انتبه أنا سأتي لك بعد شهرين، انتبه رتب أموالك، يعني لف على اللفة واعتذر من ذي اغتبتهم ورد الأموال ورد الحقوق. هل حصل هذا لمخلوق؟ لا، يأتينا فجأة، نخرج من البيت وعندنا آمال 20-30 سنة ونركب فوق السيارة ما ينزلون إلا الناس، وأحيانا بالصبير ينزلون فكفكوا حتى يخرجوا بعض القطع، وأحيانا هذا يجي له جلطة وهذا يأتي له كذا وهذا، الموت فجأة. إذن ما دام أنه فجأة نعد أنفسنا في الأموات ليل نهار. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء يصلي ماذا يقول؟ كان يقول يعظ أصحابه ويقول ماذا؟ صلوا صلاة مودع، أي كأن هذه هي آخر صلاة. فالله الله في الإحسان إلى المسلمين بما يوافق الشرع، وكف الأذى عن المسلمين بما يوافق الشرع. فالله عز وجل قد أدخل رجلنا الجنة، أش عمل بعد؟ غصن شوك، أزاح غصن شوك كان في طريق المسلمين، مر وفي شجرة، وما أكثر الطرق بالذات في البوادي الذي فيها غصن شوك، يعني معترض غصن شوك معترض في طريق المسلمين، كل من مر يحرك الغصن هكذا لما يمره أو تمر دابة أو يمر مع من معه ويترك الغصن، واحد بعد واحد بعد واحد، واحد موفق وفقه الله، مر أبصر الغصن هذا الشجرة بجانب الطريق وتعرضت إلى طريق المسلمين، وقف وفكر وعرف أن الناس كلهم يزحزعوا هذا الغصن ويمشون، إذن يؤذيهم هذا الغصن ولا ما يؤذيهم؟ يؤذيهم. قال إن هذا الغصن قد آذى المسلمين فقطعه، وفقه الله جاء بطريقة أخرى، ما أخره ما شاء، قطعه من أصل الشجرة ومشى يريد ألا يؤذى المسلمون. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت صاحب الغصن يسبع في أنهار الجنة. أزاح غصن شوك من طريق المسلمين، كيف لو زحنا غيبة من ألسنتنا ونميمة وحسد من قلوبنا ومرض وبلاء؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آخر سقاك، انظر المنفعة للمسلمين كيف ينفعون الله، وأذية المسلمين خطر، سقى كلب. أنا لا أتكلم الآن عن كلب ما هو مسلم، أما المسلم لو تسقه تبتقي وجه الله هنيئا لك. سقى كلب، جاءه العطش، نزل البئر شرب خرج، رأى كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، قال في نفسه بنية صادقة والله أن هذا الكلب قد أصابه ما أصابني، فنزل البئر فملأ خفة فصعد فسقى الكلب. قال صلى الله عليه وعليه وسلم فغفر الله له فشكر له فأدخله الجنة سقاك. فالمسلم من باب أولى. امرأة بالمقابل، امرأة بالمقابل حبست هرة، حبست هرة ما هو مسلم، هرة، فقال صلى الله عليه وعليه وسلم أنه رآها في النار، رأيت صاحبة الهرة. أذية المسلمين وأذية خلق الله شر عظيم يجنيه الإنسان على نفسه والعياذ بالله. وقد سمعتم ربما بصاحب المحجن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، صاحب المحجن، المحجن عفى معطوفة، قل مثل هذا، كيف كان يعمل؟ كان يعترض الحجيج مع الزحام ويفعل العصا فوق كتفه ثم يسرق ماذا؟ يسحب أمتعت ماذا؟ أمتعت الحجيج في المعجن المعطوف، يسرق أمتعت الحجيج، فبعد ذلك إن رآها الحاج يقول ها عفوا أنا تعلق في المعجن ما أدري لا خذه، وإن ما رأى هذا هو المطلوب في لغتنا ماذا يقولوا؟ السارق ماذا؟ المزع. اسمعوا هذا الكلام، سارق يمزح معك، يعني يدخل يده جيبك ويخرج أمتعتك، فإن رأى قال ها ذكي أنت حاذق ما شاء الله، أنا كنت بس أمزح معك أختبرك، يعني أنت ذكي أو لن تهبل، فإن ما رأيته مشى، هو سارق أصلا بس يسرق بسرقة هكذا. هذا صاحب المحجن، قال المحجن قال صلى الله عليه وسلم فرأيته في النار، هذا المسلمين. إذن من اليوم بإذن الله عز وجل من الآن نتوب إلى الله، لا أذية، ليسعد الجيران الذي نحن بجانبهم فإنا قد تبنا إلى الله من أذيتهم، لتسعد الزوجة التي قد أتعبناها فإنا تبنا إلى الله من أذية الأهل والأولاد، إلا فيما هو من حق التأديب. والمرأة يجب عليها أن تقول ليسعد الزوج فإني ما سأؤذي بعد هذه الموعظة، لأن الأصل إذا سمعنا قال الله قال رسوله نحن مؤمنون ماذا نقول؟ نقول سمعنا وأطعنا. أولئك أهل الكتاب الذي يقول سمعنا، وش الثانية؟ إيش حقهم الثانية؟ وعصينا. ثم نحن مؤمنون سمعنا وأطعنا، فما شاء الله نبتار حما فيما بيننا، ونكون سلاما على قريتنا، ونكون سلاما على أولادنا، وسلاما على زوجاتنا. فالرجل يصبر على زوجته والمرأة تصبر على زوجها ولا تؤذيه، فإذا مرت به سنة من السنين وفقر تصبر عليه، هو أبو أولادك، وبإذن الله تجتمعي معه في جنة الله. إذا دخلنا الجنة جميعا ندخل نحن وأبناؤنا ونساؤنا ما شاء الله. وأختتم هذا الكلام بحديث أذكر به الرجال والنساء، والنساء من باب أخص لأنه معلق بحقهن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأنه إذا كنت من المؤمنين من أهل الجنة زوجتك من الحور العين تعرفك وأنت تمشي على الأرض تعرفك. قال: إن المرأة إذا آذت زوجها، أي المؤمن، تقول زوجته من الحور العين، انتبه لهذا الحديث، يا عدوة الله، تغار على أذية المؤمن، اتق الله فيه فإنما هو عندك وديعة يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا، أن يفارقك ويأتي إلينا. إذن بإذن الله عز وجل نعمر بيوتنا بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن من الليلة بإذن الله، توبة من الآن، نصل إلى عند زوجاتنا هي تفتح لك الملف حق كل ليلة، يعني بنت فلانة قالوا طلعت، وبنت فلانة نزلت، وبنت فلانة، قل لها لا، هذا البرنامج بطلنا خلاص، قد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يقول: قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كنت، قالوا: أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يقتب بعضكم بعضا، بين أولادك وبين زوجتك والجيران مشاكل، قل خلاص تبنى، نحن نحب الجيران أصلا لله وفي الله، الجوار الجوار، سواء في القرية أو في السوق أو في أي مكان، إنما المؤمنون إخوة، والجوار الجار له حقوق وتكثر وتقل بقدر قربه وبعده. فالجار القريب منك له ثلاثة حقوق، يعني هو جارك فهو من أسرتك، إما أب أم أخ ابن أخ من القرابة، له ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الجوار، الحق الثاني حق الإسلام، الحق الثالث حق القرابة. ما شاء الله، إذن ثلاثة حقوق نؤديها. الجار الذي بعده مسلم من أسرة بعيدة كم له؟ له حقان: الحق الأول حق الإسلام، والثاني حق الجوار. لو قدر الله، لو قدر الله أنه جاورك يهودي أو نصراني، اعلم أن عندك له حق وهو حق الجوار. كان عبد الله بن عمرو، كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا ذبح دجاجة يسأل أهله: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ اليهودي، أما جاري وجاركم من المسلمين، هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ هكذا تربوا، هكذا عرفوا. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ما شاء الله، أخلاق طيبة، نعطي المسلمين خيرنا ونكف عنهم شرنا ونبشر بالخير. فأسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يبارك فيكم على استماعكم. ونحن نحب أن نسمع من أخينا زاهر، فإن كان الوقت موجود وإلا بعد العشاء، أو من الأخ فيصل، لابد إن شاء الله ما نسمع من أحدهما. وجزاكم الله خيراً.